بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، من بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في ذكر فضائل الخلفاء الأربعة: قالوا فرابعهم، فقلت مجاوبا: من حاز دونهم أخوة أحمد زوج البتولي، وخير من وطئ الحصى بعد الثلاثة عند كل موحد، أعني أبا الحسن الإمام ومن له بين الأنام فضائل لم تجحد. طيب، هذه الأبيات أنا في علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: فرابعهم فقلت مبادرا: من حاز دونهم أخوة أحمد هنا كسر لأجل الشعر. وأنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى. فلعل المؤلف أراد هذا: ومن حاز دونهم إخوة أحمد. وقال العلماء أن فضائل علي كثيرة، أنا ليس هو أفضل من الثلاثة، لهم أفضل، لكن من ناحية الفضل الذي جاء في علي كثير، أنا أقصد الأحاديث المفردة في فضائل علي كثيرة جدا، حتى أن الإمام النسائي ألف كتابا سماه كتاب خصائص علي، وطبع باسم فضائل علي. حتى لما يقال أن هذا كان سبب موته رحمه الله، لما كان في خراسان، وخراسان أكثرهم نواصب، وأيضا يدافعون عن بني أمية وكذا. فلما جاء النسائي رحمه الله إلى خراسان، فقالوا له: قد ألفت في فضائل علي ولم تؤلف في فضائل معاوية. أنا ما ألفت في فضائل معاوية، نريدك تؤلف في فضائل معاوية مثل ما ألفت في فضائل علي. قال: ما أجد شيئا في فضائل معاوية إلا قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا أشبع الله بطنك. ما أجد شيئا، قال له، في فضائل معاوية إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم، معنى يريد الفضائل القولية، وإلا الفضائل الفعلية كما سيأتي إن شاء الله تعالى له فضائل. فقاموا وضربوه، كانوا متعصبة، نواصب متعصبة، فقاموا ضربوه حتى ضربوه في خصيتيه، فمات من أثرها رحمة الله عليه. والإمام النسائي كان صاحب علم، حتى أن الإمام دارقطني كان يرجحه على، أو يفضل النسائي على مسلم في العلم، يقول أن النسائي أعلم من مسلم في العلم. قال: زوج البتولي وخير من وطئ الحصى. البتول، للأصل أن البتول هي التي لم يمسها إنسان، وهذه تقال في مريم بنت عمران، يقال فيها أنها مريم البتول لأنها لم يمسها بشر. وفاطمة رضي الله عنها أطلقها بعضهم عليها على أنها ليست مثل النساء، فاعتزلت النساء أي في صفاتهن، فصفاتها عظيمة، فلهذا قيل لها من هذا الوجه أنها بتول. ولم يسميها النبي صلى الله عليه وسلم البتول، إنما هذا جاء الاسم متأخرا، حتى الصحابة لم يكن يعرف أو تعرف فيهم بأنها البتول. قال زوج البتول: وخير من وطأ الحصى بعد الثلاثة عند كل موحد. وخير من وطأ الحصى معناه بعد النبي عليه الصلاة والسلام، معناه من هذه الأمة، أنا هذا المقصود أنه من هذه الأمة. قال: عن أبا الحسن الإمام ومن له بين الأنام فضائل لم تجحدي. أنا هذا الذي ذكرته بفضائله هو علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وعلي قد حاز فضائل عظيمة كما ذكرنا، بل جاءت فيه فضائل كثيرة. وقال علي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: عهد لي أن لا يحبني إلا مؤمن، ولا يبغضني إلا منافق، ولا يبغضني إلا منافق. وقول المؤلف هنا: أعني أبا الحسن الإمام. لفظ الإمام لم يكن يطلق على علي رضي الله عنه، وإنما كان يطلق عليه أمير المؤمنين، أمير المؤمنين، ولم يكن يطلق عليه الإمام، وإنما أطلقها الروافض. وهو إمام لا شك، هو إمام رحمه رضي الله تعالى عنه، لكن هو مثل الأئمة الآخرون، وهناك من هو كما قلنا أفضل منه كعثمان وعمر وأبي بكر. وأما تخصيص علي رضي الله عنه بالإمامة فهذا له هدف عند الروافض، أن الإمام عندهم الإمام في الصحابة هو علي، ولهذا يسمونه الإمام علي. وأيضا يطلقون لفظ الإمام أحيانا فيقولون: قاله الإمام، ويريدون به علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. فتخصيصه بهذا اللفظ لم يثبت، ولم يكن يقوله الصحابة رضي الله عنه، وإنما قاله الروافض. لكن أحيانا يجري بعض الأشياء، أحيانا تجري في كلام أهل السنة أو في ألسنة أهل السنة، بعضهم من باب المجارة، وأنها ليس فيها شيء. مثلا يقول الإمام، ما فيها شيء الإمام، هو إمام أصلا. وبعضهم أيضا قد يكون لا يعرف حكمها، مثلا يقولون أيضا علي عليه السلام، عن الرافضة يقولون الإمام علي عليه السلام، أو إذا ذكروا أحد من أهل البيت يقولون عليه السلام. هذه العبارة لم تكن الصحابة رضي الله عنهم يطلقونها على أحد من أهل البيت، ما الصلاة والسلام إنما تطلق على الأنبياء. لا شك أنه لا بأس أن يطلق، يقال اللهم سلم عليه، اللهم صل على فلان، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على آل أبي أوفى. فهذا جائز، لكن تخصيص إنسان بكلمة لا تقالل غيره هذا ليس صحيحا. فلهذا تجد في بعض الكتب حتى في صحيح البخاري أحيانا يقول علي عليه السلام، أو إذا ذكر فاطمة يقول فاطمة عليه السلام، وهذا كله تجده من الكتبة الذين يكتبون، ليس من صحيح البخاري، ليس البخاري الذي يقول هذا، وإنما من الذين ينسخون. فإذا رأوا اسم علي قالوا عليه السلام. أيضا تجد في كتب الصنعاني، في كتب الشوكاني أحيانا، وهذا غالبا لأن الزيدية هم الذين يكتبون هذه الكتب فيقولون عليه السلام. لكن وجد في كتاب في كلام الصنعاني كثيرا، الله أعلم هل هو كان يفعل هذا أو يكتب عليه السلام مجارة مثلا لمن كان في وقته، أو أنهم عندما كانوا ينسخون الكتب، لأن بعض المخطوطات كتبت بيد الصنعاني نفسه، معنى وجدت بعض المخطوطات في سبل السلام وغيره كتبت بيده، فالله أعلم قد يكون كان يقولها من باب المجاراة، لأن معنى أحيانا تجد إذا لم يقلها فيتهم أنه ناصب ويذاع صيته بعد ذلك عند العامة، وقد يؤذى، بل قد أوذي رحمه الله أشد الأذى في آخر حياته حتى اعتزل رحمة الله عليه. قال زوج البتول: وخير من وطى الحصى بعد الثلاثة عند كل موحد، أعني أبا الحسن الإمام ومن له بين الأنام فضائل لم تجحد. وصحيح كما قلنا أن علي رضي الله عنه له فضائل كثيرة، وعلي الناس فيه طرفان وسط، فمنهم من غلا فيه وفي فضائله حتى ادعى أو الدعية فيه ادعى فيه الإلهية، وقد كان هذا مذهبا قديما بدأ به ذلك اليهودي عبد الله بن سبأ، فكان يطلق على علي بأنه الإله، وجمع له جماعة من الشيعة يقولون على علي أنه إله، فلما سمع علي رضي الله عنه بقولهم أخذهم وجمعهم، لكن ابن سبأ هرب ولا يدرى أين هرب، معنى بعد هروب هذا من علي خلاص ما رؤي بعد ذلك، يقال أنه مات في الصحراء، أنا هرب إلى الصحراء ومات، ويقال غير ذلك، وإلا لم يعرف بعد ذلك أين ذهب وهلك. فالمهم أخذهم علي وحاول أن يستتيبهم لكنهم لم يتوبوا، ثم حفر لهم نار، حفر لهم مثل حفرة وجعل فيها نارا، وقال: من لم يرجع سأحرقه في هذه النار، فلم يرجعوا. ولهذا كان يقول: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. قنبر هذا كان مولى له أو حاجب له، فهضرم لهم هذه النار واشعلها. وهذا قال ابن عباس: لو كنت في مكانه لما أحرقتهم بالنار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يعذب بالنار إلا رب النار. المهم أن هؤلاء ادعوا الألوهية في علي رضي الله عنه، ثم اختفى هذا المذهب، ثم بعد ذلك ظهر، لما ظهرت الروافض بشدة ظهر هذا المذهب وهو التأليه. ولهذا الرافضة على ثلاثة أنواع: المؤلهة والشاتمة والمفضلة. المؤلهة والشاتمة والمفضلة. وأما المؤلهة هذه فهي ما ألهت إلا بعد ما دخلت في الأقسام الأخرى. أول ما يبدأ الرافضي أنه يفضل، ثم بعد ذلك يشتم أبا بكر وعمر والصحابة، ثم بعد ذلك أيضا يغلو ويؤله. الآن الرافضة تجد أنهم كثير منهم يؤلهون علي أو يؤلهون الحسين، حتى قال بعضهم معنا بصوته قال: سيدنا الحسين الذي يتمنى المسيح أن يكون عبدا له، المسيح يتمنى أن يكون عبدا للحسين، فهذا كلام باطل. وأيضا يدعون أن علي رضي الله عنه عنده علم الغيب وعنده كذا وكذا من هذه الأمور، بل يدعون في الأئمة الاثنى عشر. ومن أسوأ مذاهب الرافضة الذين ينتسبون للإسلام، لأن الرافضة على قسم منهم من ينتسب للإسلام ومنهم من بعد عن الإسلام جدا، خاصة الإسماعيلية الباطنية وهكذا قرامطة، وأما الرافضة الذين يدعون أنهم من المسلمين وهم ليسوا من المسلمين يقولون أن الأئمة الاثنى عشر كلهم معصومون، ويدعون أيضا أنهم يعلمون الغيب وأنهم لهم خصائص الربوبية، أنا يدعون من دون الله ويستغاث به من دون الله. فلهذا فهذا المذهب الغالي الذي يغلو في علي رضي الله عنه هذا، والمذهب الثاني مذهب النواصب، مذهب النواصب الذين يكرهون علي رضي الله عنه وأيضا يتكلمون فيه، وهذا كان المذهب موجود في عدة أماكن في زمن علي وبعده، وخاصة حصل هذا التفرق في الكلمة في علي حصل بعد موت عثمان، بعد موت عثمان ولما تولى علي، فمنهم من تعصب له وصاروا من شيعته، ومنهم من عاد عليا. ولما حصلت الصفين والجمل، وخاصة في صفين لما احتكموا وجعلوا الحكام الذين يحكمون أبو موسى وعمرو بن العاص وغيرهم، خرجت الخوارج وقالوا لا حكم إلا لله، لا حكم إلا لله. قال علي رضي الله عنه كلمة حق أريد بها باطل. ولهذا أول خروجهم بهذا أن عليا حكم الرجال في دين الله ولا حكم إلا لله. انظر إلى الجهل إلى أين يصل. طيب هؤلاء هذا صلح أخرجهم جعلهم حكاما لأجل أن يصلحوا بين هذه الأمة. النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحسن إن ابني هذا سيد وسيصلح بين فئتين عظيمتين. هذا من باب الصلح. ولهذا ابن عباس استدل على الخوارج بقول الله عز وجل في المطلقة يشهد به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة، أو في إن أريد صلاحا يوفق الله بينهم فبعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلها، يريد صلاحا يوفق الله بينهما. قال أبضع امرأة أعظم أم دماء المسلمين؟ أنا هذا بضع امرأة. قال الله عز وجل هاتوا رجل من عندهم من أهلها ورجل من أهل معنى الزوج حتى يصلحون بينهما. هذا ليس فيه حكم، إنما هذا إصلاح. وهذه دماء المسلمين ليس فيها شيء أنه يصلح بينهما بين الفئتين. فبجهلهم قالوا هذا ترك لحكم الله ولا حكم إلا لله، واستدلوا من لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وهكذا. فجاء هذا المذهب وكانوا أيضا ينقمون على علي رضي الله عنه ويبغضون آل البيت ويتكلمون في آل البيت، فسماهم العلماء النواصب لأنهم ينصبون العداء لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا علي رضي الله عنه قتله الخوارج، قتله عبد الرحمن بن ملجم الخبيث وهو خارج، وكانوا يذكرونه بالعبادة وبكذا، لكنه رجل ضال وخارجي، فقتل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. فلهذا هذا الطرف الثاني الذي هو النواصب. وأما أهل السنة فيحبون علي رضي الله عنه ويذكرون له الفضائل، وله خاصية أنه من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يعيبونه ولا يتكلمون عليه. وأما رفع منزلته مثلا على الشيخين فهذا باطل، بل كان علي رضي الله عنه يجلد كل من فضله على الشيخين. وأيضا رفع منزلته مثلا على عثمان، فالذي استقر عليه مذهب أهل السنة أن عثمان أفضل. وهكذا هذه المسائل ليس فيها شيء من باب التفضيل وغيره، لكن منزلة علي رضي الله عنه منزلة عظيمة، إذ هو رابع الخلفاء، وأيضا أهل السنة يحبونهم ويحبون آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هم على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد ألف الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتابه في الرد على الشيعي منهاج السنة، منهاج السنة النبوية، رد على ابن حلي رجل من الشيعة، وقد أشبع هذا الموضوع كلاما رحمة الله عليه على أن علي رضي الله عنه أهل السنة يحبونه، لكن لا يرفعونه فوق منزلته التي أنزله الله عز وجل إياها، ولا يعطونه شيء من خصائص الربوبية وغير ذلك. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك، قال: ولابن هند في الفؤاد محبة ومودة فليرغمن المعتدي، ذاك الأمين المجتبى لكتابة الوحي المنزل ذو التقى والسؤددي. أنا يريد لابن هند، ولابن هند أي معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه. وقد يكون المؤلف نسبه إلى أمه لأجل الشعر، قد يكون لأجل الشعر والله أعلم، وإلا الأفضل أن ينسب إلى أبيه، أو قد يريد أن يشير إلى فضائل أمه، لأن كثيرا من الشيعة يتكلمون عليها ويسبونها، ويسبون أيضا أبا سفيان. ومعاوية رضي الله تعالى عنه هو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وممن أسلم قبل أبيه، أسلم قبل الفتح، وأسلم أباه قبل، وأسلم أباه في الفتح مع فتح مكة، في بداية فتح مكة. وذكر قصتهم العباس لما أسلموا، و قال العباس للنبي عليه الصلاة والسلام: إن أبا سفيان يحب المدح، فلو تعطيه شيئا من مدح. فكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دخل المسجد فهو آمن، ومن دخل بيت أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل بيت أبي سفيان فهو آمن. فخصه النبي عليه الصلاة والسلام بذلك إكراما له، وأسلم وحسن إسلامه. وأما ما يقوله الشيعة بأنه أسلم مكرا، وأيضا نفاقا، فهذا باطل. والعجيب أن سيد قطب وافقهم في هذا، على أنهم لم يسلموا إلا مكرا ونفاقا. وأيضا كذلك معاوية رضي الله عنه له فضائل عظيمة، منها أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم اختاره لكتابة الوحي. وصح أيضا عند أبي يعلى والبزار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اجعله هاديا مهديا، اجعله هاديا مهديا. وقد ذكر الإمام مسلم في فضائل معاوية قوله: لا أشبع الله بطنك. فقال الشراح: لماذا ذكر مسلم في فضائل معاوية هذا الحديث؟ معنى ما المناسبة؟ هل هذا مدح حتى يذكر من فضائله؟ قالوا أن هذا مدح من ناحيتين: أولا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اللهم من سببته أو لعنته وهو ليس فيه فاجعلها له رحمة، فاجعله له رحمة. فإن كانت، قلنا أن هذا مثلا إن كان ذما فهي رحمة له، فهي رحمة له إن إن شاء الله. وبعض العلم قالوا أيضا من الناحية الثانية أن هذا ليس ذما وإنما مدحا، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا أشبع الله بطنك، معنى أنه لا يشبع، يأكل ولا يجد شبعا. وهذا قد يريدها كل أحد أنه يأكل ولا يشبع، لا يجد شبعا في بطنه مهما أكل. ولهذا يقال أن معاوية رضي الله عنه كان يأكل كثيرا، يأكل كثيرا ولا يجد شبعا في بطنه. وإذا لم يجد الرجل شبعا في بطنه فيجد خفة في الطاعة، ويجد خفة في المشي، ويجد خفة في أشياء كثيرة. فمن أشد الأمراض التي تفتك بالناس هو الشبع والتخمة. لكن هذا معاوية رضي الله عنه أبعده الله عز وجل عن هذه التخمة أو عن هذا الشبع، فهي تعد أيضا فضيلة له. قال رحمه الله: ذاك الأمين المجتبى لكتابة الوحي المنزل ذو التقى والسؤدد. قال: فعليهم وعلى الصحابة كلهم صلوات ربهم تروح وتغتدي. عن الصلاة هي على الأنبياء، لكن كما قلنا يجوز أن يصلى على الصحابة أو على غيرهم حتى ولو على رجل، من باب الدعاء: اللهم صل على فلان، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على آل أبي أوفاء. لكن كما قال الإمام النووي رحمه الله استقر كلام أهل العلم، معنى خاصة عند الاستمرار، ليس المراد مثلا أن يأتي به أحيانا، إنما عند الاستمرار استقر كلام أهل السنة أو أهل العلم على أن الصلاة تكون للأنبياء، والترضي يكون للصحابة، والترحم يكون لسائر المسلمين. يقول الصلاة تكون للأنبياء، والترضي يكون للصحابة، والترحم يكون لسائر المؤمنين. وإلا فلا بأس مثلا أن يقول الإنسان: اللهم صل على فلان، أو يقول عن غير الصحابي: اللهم ارضى عنه، اللهم أو رضي الله عنه، رضي الله عنه، من باب الدعاء، أي اللهم ارضي عنه. قال: فعليهم وعلى الصحابة كلهم صلوات ربهم تروح وتغتدي، إني لأرجو أن أفوز بحبهم وبما اعتقدت من الشريعة في غدي. فحب الصحابة من الدين، حب الصحابة من الدين. النبي عليه الصلاة والسلام قال في الأنصار: لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق. ولا شك أن المهاجرين أفضل من الأنصار، لكن هذا في الصحابة، معناه يريد أن الصحابة لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في علي: لا يحب، قال: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إنه لعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي: لا يحبني إلا مؤمن، ولا يبغضني إلا منافق. فهذا أيضا ليس خاصة بعلي رضي الله عنه، وإنما بجميع الصحابة. فحب الصحابة دين وإيمان، كما قال الإمام الطحاوي رحمه الله، وبغضهم كفر وفسق وعصيان. قال: إني لأرجو أن أفوز بحبهم وبما اعتقدت من الشريعة في غدي. قالوا: أبان الكلوذاني الهدى، قلت: الذي رفع السماء مؤيدي. أنا انتهى بهذا البيت على أنه كأنه حاج بعض أهل البدع وحجهم، حتى قال آخر شيء: قالوا أبان الكلوذاني الهدى، قلت: الذي رفع السماء مؤيدي. والكلوذاني هو أبو الخطاب رحمه الله، من كبار شيوخ المذهب الحنبلي، وهو من تلاميذ أبي يعلى، وله أيضا آراء خالف فيها شيخه في بعض النسخ زيادة عادة. عندكم هذا زيادة ومش هنا يقول ولعم سيدنا النبي مناقب. أو عددت لم تنحصر بتعددي، أعني أبا الفضل الذي استسقى به عمر أوان الجذب بين الشهاد. معنى يريد العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام، ذاك الهمام أبو الخلائف كلهم. الخلائف معناه الخلفاء، خلفاء بني العباس، نسقا إلى المستظهر ابن المقتدي صلى عليه الله ما هبت صبا. معنى يريد أن يثني على المستظهر، والمستظهر الظاهر أنه كان الأمير في وقته، في وقت أبي الخطاب أو الخليفة، أقصد خليفة المسلمين كان المستظهر، وهذا لا زالت في قيام أو لا زالت دولة بني العباس قائمة. وقوله صلى عليه الله ما هبت صبا وعلى بنيه الراكعين السجدي، ما هبت صبا، الصبا هذه الريح، النبي عليه الصلاة والسلام قال نصبت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. الصبا هي الريح التي تأتي من الشرق، سمى صبا، والريح التي تأتي من الغرب تسمى الدبور. الدبور هي الريح التي تأتي من الغرب. احنا عندنا هنا الصيادين يسمونها ايش؟ شمال. الشمال هذه الدبور، والزيب هو الصبا. فالصبا قال النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالصبا، والصبا ريح تأتي من المشرق غالبا وهي باردة. فقال صلى عليه الله ما هبت صبا وعلى بنيه الراكعين السجدي، وأدام دولتهم علينا سرمدا ما حن في الأسحار كل مغرد، فعليهم وعلى الصحابة كلهم صلوات ربهم تروح وتغتدي، إني لأرجو أن أفوز بحبهم وبما اعتقدت من الشريعة في غدي. قالوا أبان الكلذان الهدى، قلت الذي فوق السماء مؤيدي. أنا في بعض النسخ رفع السماء، وفوق وبعض النسخ الذي فوق السماء مؤيدي. قال والحمد لله أولا وآخرا، صلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طيب إن شاء الله انتهينا من هذه القصيدة، الحمد لله.